إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى بعث نبيه محمدًا بدين الحق ليظهره على الدين كله. بعث نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم ليقتدى به ويتبع، وأنزل عليه كتابًا ليقتدى به ويتبع. قال الله سبحانه: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وقال جل شأنه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وإن نبينا صلى الله عليه وسلم حذر أمته من البدع والضلالات ومن مخالفة السنة واتباع الهوى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وهو حديث صحيح مشهور. وإن نبينا صلى الله عليه وسلم أنكر على من عزم على الصيام مطلقا ولا يفطر، وعلى من عزم على قيام الليل كله ولا ينام، وعلى من عزم أن يعتزل النساء من أجل التفرغ للعبادة، وقال لهم: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. أيها المسلمون عباد الله، إن البدع والضلالات لكثيرة ومنتشرة في بلاد المسلمين إلا من رحم ربك. وإن الطوائف التي تعتبر مرتعا للبدع والمحدثات لهي طائفة الرافضة والصوفية، وإنهم يحدثون ألوانا من البدع والمحدثات مع ما يكون من ذلك من شرك بالله عز وجل وتعظيم للقبور ودعائها من دون الله عز وجل والاستغاثة بها والاستعانة بها والذبح لها والنذر لها والخوف منها والقسم بأهلها وطلب المدد منهم والولد إلى غير ذلك من بشائع الأعمال وقبائح الأفعال والأقوال. فالواجب على المسلمين أن يتمسكوا بدينهم وأن يكونوا على ما كان عليه نبيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن من المواسم التي يعتبرها الصوفية موسما للعبادة والطاعة والقربة، ويعتمدون في ذلك على أحاديث موضوعة مكذوبة على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الموسم هو موسم رجب، فإنهم يحدثون له المحدثات ويبتدعون له المبتدعات ويخترعون له المخترعات ويعظمونه تعظيما زائدا وبالغا على خلاف ما ورد في القرآن والسنة. وهذا أمر منكر وقبيح، وقد أنكر أهل العلم كثيرا من تلك الأعمال والأفعال والأقوال والأحوال التي يحدثها القوم في شهر رجب. وإن من المواسم المعظمة عندهم في رجب لهي ليلة 27 من رجب ويومها، فيجعلون لها أنواعا من البدع والمحدثات. وإني في هذا المقام أذكر ألوانا من بدعهم وصنوفا من محدثاتهم وأشكالا من اتباع أهوائهم، يجانبون بذلك سنة سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ويجانبون به طريقة الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم، وهكذا يجانبون ما عليه سائر الصحابة ومن جاء بعدهم من التابعين لهم بإحسان. فالواجب على المسلمين أن يتمسكوا بدين الله وأن يعملوا بالكتاب والسنة على ما كان عليه سلف الأمة، وأن يكونوا مجتنبين للبدع والأغواء والمحدثات والضلالات والمخالفات إذا أرادوا عزا ونصرا وفلاحا ونجاحا وسعادة في الدارين الأولى والأخرى. قال الله سبحانه: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أيها المسلمون عباد الله، إن المخالفات التي تتعلق بالسابع والعشرين من رجب كثيرة، ولكن أذكر في هذا المقام ما تيسر منها تحذيرا للمسلمين من الوقوع فيها أو المشاركة أو السير عليها. المخالفة الأولى: اعتقاد أن إسراء النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه كان في ليلة 27 من رجب، وهذا عين الكذب. قاله ابن دحية رحمه الله. فإن أهل التاريخ اختلفوا في تحديد ليلة الإسراء والمعراج على أقوال، فمنهم من قال هو في شهر المحرم، ومنهم من قال هو في ربيع الأول، ومنهم من قال هو في ربيع الآخر، ومنهم من قال هو في رجب، ومنهم من قال هو في رمضان. بل إن بعض أهل العلم ربما كان له ثلاثة أقوال، وليس على ذلك دليل يعتمد عليه من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما بين هذا الحافظ ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف. ولو كان لليلة 27 من رجب لو كانت لها فضيلة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولعمل به ولنقل إلينا، فلما لم يأتي شيء من ذلك دل على أن هذا لا أصل له ولا صحة له. المخالفة الثانية اتخاذ 27 من رجب اتخاذه موسما لإظهار الفرح والسرور والبهجة والحبور، وهذا كله من البدع، لأن هذا لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد سئل عن ذلك العلامة العثيمين رحمه الله فبين أن هذا من البدع. المخالفة الثالثة اعتقاد أن ليلة 27 ويومها موسم للعبادة والقربة، وأنها ليلة فضيلة شريفة. ذكر هذا اللكنوي في كتابه الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة، وهذا من البدع والضلالات، لأن مبناه على أن ليلة 27 هي الليلة التي أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به فيها، ولم يثبت ذلك. ولو ثبت فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الأمة أن يتقربوا ويتعبدوا لله عز وجل في ليلة 27، بل ولم ينقل عنه بالسند الصحيح المقبول أنه عليه الصلاة والسلام أعطاها حظا ومزية من العبادة والطاعة. المخالفة الرابعة تفضيل ليلة 27 على ليلة القدر، وهذا لا أصل له ولا دليل عليه، لأن مبناه على أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به في هذه الليلة هي ليلة 27، وقد علمت أنه لم يثبت ذلك ولم يتفق عليه أهل التاريخ. نعم، أهل العلم يذكرون أن ليلة القدر أفضل بالنسبة للأمة، وأن ليلة الإسراء والمعراج أفضل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لما حصل له من المكرمات، ولكن هل هي أفضل على الإطلاق؟ وفي ليلة القدر قد أنزل عليه القرآن، ولو قلنا بأنها أفضل من أين تعيين هذه الليلة؟ ولو عينت فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتهد فيها، ولا أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان، فبطل الاستدلال بذلك. وبين هذا العلامة ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية في زاد المعاد. المخالفة الخامسة إيقاد السرج والأضواء والزيادة في ذلك والمبالغة في المساجد وفي المنائر وفي الطرق إلى غير ذلك. وهذا ذكره علي بن محفوظ في كتابه الإبداع في مضار الابتداع. المخالفة السادسة: الاجتماع في المساجد ليلة 27، اجتماع الرجال والنساء للعبادة والقربة، وهذا من البدع. نبه عليه العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، وذكر قول ابن النحاس وهكذا علي ابن محفوظ كما في مجلة البحوث الإسلامية. المخالفة السابعة: إحياء ليلة 27 من رجب، يحيى بالعبادة وبالصلاة وبالذكر، وهذا أيضا من البدع، نبه عليه العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. المخالفة الثامنة: إقامة صلاة خاصة بليلة 27 من رجب، بناء على حديث موضوع، حديث لا أصل له، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة المأثورة في ليلة 27 من رجب. وهذا ذكره أبو موسى المديني في كتابه فضائل الأيام والليالي، وقد أنكره الحافظ العراقي رحمه الله كما في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين، فلم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. المخالفة التاسعة: صيام يوم 27 من رجب، بناء على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الموضوعة المكذوبة في فضل ذلك. مثال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت نبيا في 27 من رجب، فمن صام ذلك اليوم كان كفارة له 60 شهرا. وهذا من أحاديث الموضوعة، وله نظائر كثيرة وربما مبالغات أعظم، كأنه صام 3000 شهر إلى غير ذلك، وهذا كله من البدع ومن الضلالات. نص على هذا العلامة عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ وعبد الله أبا بطين كما في الدرر السنية، وهكذا العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. المخالفة العاشرة: الاعتكاف في المساجد صبيحة 27 من رجب إلى ما بعد الظهر أو العصر. يروون في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه، وهو بسند موضوع مكذوب لم يثبت عنه رضي الله عنه. فالاعتكاف وتخصيص ذلك في 27 من رجب يعتبر من البدع. المخالفة الحادية عشر: تخصيص 27 من رجب بالاعتمار، بناء على فعل عبد الله بن الزبير الذي كان موافقة لا تقصدا، فالذي يتقصد ذلك فإنه قد أتى بابا من أبواب البدع. المخالفة الثانية عشر: اعتقاد أن ليلة 27 من أوقات الإجابة، وأن الدعاء فيها في ليلها أو في نهارها من أسباب استجابة الدعاء، وهذا لا دليل عليه ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. المخالفة الثالثة عشر: قراءة قصة الإسراء والمعراج المنسوبة إلى ابن عباس رضي الله عنهما، وهي قصة مكذوبة وفيها مناكير. نبه على هذا العلامة ابن باز والعلامة العثيمين رحمهما الله تعالى.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد ذكرنا عددا من المخالفات، وإليكم ما بقي من تلك المخالفات. المخالفة الرابعة عشر: الاحتفال بالإسراء والمعراج في المساجد وإقامة الأسواق واختلاط الرجال بالنساء وما في ذلك من الفساد العظيم، فهذا من المخالفات ومن البدع التي تضاف إلى ما تقدم. نبه عليه ابن الحاج في المدخل وعلي بن محفوظ في الإبداع في مضار الابتداع، فإن كثيرا من الناس يفعل ذلك ولا يبالي، وهذه مخالفة إلى مخالفات، ومفسدة إلى مفاسد، ومنكر إلى منكرات. فالواجب على المسلمين أن يبتعدوا عن تلك المساجد وعن تلك المواطن، وألا يكثروا سواد أهل الباطل، وأن يجتنبوا تلك المواطن. المخالفة الخامسة عشر: التقرب إلى الله عز وجل بالذبائح والنحائر في 27 من رجب، وهذا من البدع ومن التشبه بأهل الجاهلية. ذكر هذا العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ وعبد الله أبا بطين والعلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحم الله الجميع. المخالفة السادسة عشر فيما يتعلق بالسابع والعشرين من رجب: اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في 27 من رجب، وهذا من العقائد الفاسدة. ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف. المخالفة السابعة عشر: تقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في 27 من رجب، وهذا لا دليل عليه لا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أئمة الإسلام وغداة الأنام. المخالفة الثامنة عشر: الاجتماع عند القبر المزعوم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في النجف، وهي مدينة مشهورة بمدينة مشهد علي رضي الله عنه، يجتمع عندها أهل العراق وأهل فارس إيران وما حولها وبلاد خراسان، يجتمعون عند ذلك القبر الذي زعم أنه قبر علي رضي الله عنه، ويحدثون فيه من الشركيات ومن البدع ومن الضلالات ما يندى له الجبين، ذكره بعض المؤرخين. المخالفة التاسعة عشر: بذل النذور في ذلك اليوم وفي ليلته، إما أن ينذر بالصلاة أو بالصيام أو بالصدقة أو بالذبائح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. أخرجه البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وإن هذه النذور قائمة على أصل باطل، وما قام على باطل فهو باطل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إليه رجل وقال إنه نذر أن ينحر إبلا ببوانة وهو اسم موضع، قال: هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: فأوفي بنذرك. وهذا عيد من أعياد أهل البدع، لم يتخذوا النبي صلى الله عليه وسلم عيدا ولا أصحابه. والله عز وجل يقول: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وقال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. المخالفة 20: التوسعة على الأهل والأولاد في 27 من رجب بأنواع الأطعمة والأشربة والملابس وغير ذلك، وهذا من البدع لأن مبناه على أصل باطل، نبه على هذا العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. وأيضا كذلك من المخالفات أنهم يكثرون من الموالد في هذا اليوم، وهذه بدعة إلى بدعة. والمخالفة الأخيرة التي يحدثها هؤلاء الإشادة بزيارة الشعب المزعوم لنبي الله هود، يشيدون بذلك ويحثون ويرغبون، وخصوصا في هذه الأيام، وأن الزيارة من أسباب كشف الكربات ورفع النكبات، وهذا من الشرك بالله عز وجل. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ويسمى عندنا بالتهاويد أو التهويدات، وكل هذا من الضلال والبدع والانحراف عن الكتاب وعن السنة وعن طريق السلف الصالحين. فيا معاشر المسلمين، احذروا من البدع واحذروا من المخالفات، فإن أهل البدع هم أهل شر في كل زمان ومكان، وهم الذين يفتحون الأبواب للفتن، وهم الذين يشجعون الفتن ويسعون للفتن. قال السلف: ما ابتدع قوم بدعة إلا رأوا السيف. فالحذر الحذر من البدع وأهلها وإشادتها والأمل بها، وعلينا جميعا بالتمسك بالكتاب والسنة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.